أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد العلم الزاهر المبين وعلى آله أئمة الدين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في عدم عرضية الاحتياط للامتثال التفصيلي، أو بعبارة أخرى مع إمكان تحصيل العلم لا يسوغ الاكتفاء بالامتثال اليقيني الإجمالي في العبادات أو مطلقة. تقدمت وجوه ونذكر الآن وجه آخر. وجه آخر هو من أن الاحتياط التام، يعني الذي يستقصي جميع المحتملات، لا يمكن، لا يتمكن منه، لا يمكن ولا يتمكن منه إلا بالاجتهاد أو التقليد. أما بدون الاجتهاد والتقليد غالبا إن لم يكن دائما ممتنع. جيد، هذه مقدمة. طبعا المقدمة الثانية، وإذا أمكن تحصيله بالاجتهاد والتقليد فبالتالي إذا أمكن تحصيله بالاجتهاد والتقليد فبالتالي لا محالة يكون الاحتياط ليس في عرض الاجتهاد والتقليد، بل سيكون الاحتياط في طول الاجتهاد والتقليد. يعني أولا سيكون في البين عمل بالاجتهاد والتقليد أو التقليد، ثم لا محالة سيكون احتياط طولي، وهذا ليس احتياط عرضي بديل، بل احتياط متمم أو ما شابه ذلك مما قد مر من أقسام الاحتياط الأخرى، القسم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. بيان هاتين المقدمتين، بيان هاتين المقدمتين من الجلي الواضح أن المسائل الفقهية الزوايا المختلفة فيها الزوايا المختلفة فيها وضعية وتكليفية، وارتباط المسألة بمسألة أخرى بباب آخر، توقفها على شيء، عدم توقفها على شيء، هذه أمور إلى ما شاء الله بلا شك تحتاج إلى تنقيب. بل نجد أن المجتهدين بحسب اختلاف مستوياتهم كلما ازدادوا علما ازدادوا تفطنا الى جهات في المسائل الفقهية يغفل عنها الكثير من المجتهدين. فالمشاهد أن كلما ازداد جهد المجتهد الواحد نفسه التفت وتفطن إلى زوايا من الجهات في المسألة الواحدة أكثر منه قبل أن يبذل الجهد أكثر فأكثر والتأمل والتروي. ومن ثم الملاحظ أن أجيال العلماء جيلا بعد جيل، طبعا إذا كان الجيل لاحق يبذل الجهد في الباب في المسألة التي قد بذل فيها الجهد من قبل، يلاحظ أنهم يقفون على زوايا وجهات غفل عنها المتقدمون. هذا طبعا إذا أحاط المتأخرون أو الجيل اللاحق أو الأجيال اللاحقة أحاط بما لدى المتقدمين وزادوا، ولا العكس مشاهد أيضا. العكس مشاهد من أن جملة من المسائل أو الأبواب لم يبذل المتأخرون جهدا كثيرا أو كبيرا فيها، والحال أنه نعم جهدا كبيرا فيها، والحال أنه لا زالت المسألة عند المتقدمين هي مثلا واضحة ناصعة ما شابه ذلك، وأصلا المتأخرين ربما في غفلة وغيبوبة بالتالي عن نكات التحقيق التي أنجزها المتقدمون أو بعض المتقدمين أنجزها، حيث تبقى القرون هي لأنها لا تتكامل حتى لا تهضم ما أنجز ما يهضم. هذا كله على كل دليل على أن يعني جهات زوايا المسألة، طبعا هذا يستفاد من عنده نكات كثيرة في منهج الاجتهاد والاستنباط، لكن أحد الفوائد التي يستفاد منها من هذه الظواهر العلمية، أحد الأمور هي أن المسألة الفقهية ذات زوايا عديدة جدا، ذات جهات عديدة جدا، اكتشافها ليس بالشيء السهل. لذا المجتهد، كل المجتهد إن لم يخوض في المسألة، خاضها سابقا، خاضها راهنا، إذا لم يخوض أصلا في المسألة قطعا ما يلتفت إلى زوايا الاجتهاد، زوايا الجهاد في المسألة الواحدة، حقيقة الأقوال في المسألة، اختلافها كذا فلان. لأن المحتملات في الواقع لا يخفى عليكم، المحتملات في الواقع لا تنحصر في دائرة الأقوال، لا أبدا، دائما المحتملات الواقعية للمسألة في نفسها من نفسها أوسع بكثير من الأقوال، أوسع بكثير من الأقوال، دائما هكذا، دائرة محتملات الواقع عادة وسيعة جدا وليست ضيقة، ليست ضيقة. الأقوال غالبا غالبا غلبة كبيرة جدا لا تمثل سعة دائرة المحتملات، غالبا هكذا. فبالتالي لأن المحتملات تعتمد على الوجوه، تعتمد على ما هو أوسع بعد من الوجوه، تعتمد على المواد والمعطيات المتناثرة في المسألة، لأن الوجوه التي ربما تذكر تبنى سواء التزم بها لم يلتزم بها، قيل بها لم يقل بها يقال بها، الوجوه أيضا ليست بسعة المحتملات الواقع، المواد والمعطيات المتناثرة في المسألة الواحدة مع الاستقصاء، كل ما تستقصيت أنت أكثر تقف على مواد أكثر غير الأقوال غير الوجوه، مواد ومعطيات في المسألة، زي المواد والمعطيات في المسألة زيد في جهاد المسألة وما شابه. لذا يعني كما قال كثيرون كبار من الأساطين أن الاحتياط التام التام هذا في كثير من المسائل خيال، صعب جدا صعب. غالبا الذي يتوهم أنه احتياط في عرضي في عرض الاجتهاد التقليد هو لا، احتياط في ضمن الاجتهاد، أو احتياط في ضمن التقليد، أو احتياط يسير منضم إلى الاجتهاد والتقليد، اللي هو تتذكرون القسم الثاني عندنا إلى السادس أو الخامس. وإلا احتياط كامل 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 هذا مجرد تنظير، أما الوقوف عليه شيء صعب جدا، شيء صعب جدا، واقعنا صعب جدا. الآن في الجملة في بعض المسائل البحث آخر، أما غالب المسائل لا، مشكل الأمر فيه. إذن دي المقدمة الأولى، أنه بدون اجتهاد والتقليد ما يحصل وما يتمكن الإنسان من ماذا؟ من الاحتياط التام وجمع جميع المحتملات. جيد، ف هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية، أنت نفترض أنه توقف العلم بمحتملات وجهات زوايا المسألة على ماذا؟ على الاجتهاد والتقليد، قم وليكن. هاي المقدمة افترض ينجزها المكلف بالاجتهاد والتقليد، لكن بعد ذلك هو يحتاط احتياط تام، احتياط من القسم الأول في عرض الاجتهاد والتقليد، ما المانع في ذلك؟ لا، هنا الآن نقرب المقدمة الثانية، أنه إذا استخرج الاحتياط التام بالاجتهاد التقليد لا محالة سوف يكون احتياط تطويري بالتقليد. كيف؟ وذلك لأنه لما يجتهد ويعمل ملكة الاجتهاد في تحصيل ولو محتملات الواقع، تلقائيا يلتفت إلى درجات نسبة كل قول وكل دليل وما هو الأقوى المعتمد فيها والواجد للشرائع، بالتالي يعرف ما هو حجة. إذا المقدمة الأولى ما صارت واضحة، إذا المقدمة الأولى ما صارت واضحة، هذه تصير واضحة. المقدمة الأولى نرجع إليها معقدة. المقدمة الأولى مر بنا أن المحتملات ليست عبارة عن خصوص الأقوال. أيضا المقدمة الأولى مرت عندنا أن المحتملات ليست خصوص الوجوه المذكورة. بعد ما يتقنها على أساس، بل هي بسعة المواد والمعطيات، بل ليس فقط بسعة المواد والمعطيات، هي بسعة أكبر قدر من المعطيات، استقصاء أكبر قدر من المعطيات والمواد، ولو لم يأتي بها الآخرون. كم من تتبع، واحد يتتبع يشوف مواد ومعطيات ترتبط بمسألة حسب الكلمات المأثورة الموروثة ما جابوها. الآن مثلا مسألة الإتمام في جميع المراقد المعصومين، الإتمام في جميع مراقد المعصومين، الإتمام في جميع مراقد المعصومين، في يعني الأكثر لم يذهبوا إليه، لكن ذهب إليه السيد المرتضى معروف وابن الجنيد والشيخ حسين عصفور متمم الحدائق ابن أخ الشيخ صاحب الحدائق، يعني معروف هذا. بينما وقفنا احنا في التتبع، لا، علي بن بابويه ذهبلين، ابن قولوي بجزم يذهب له أستاذ الشيخ المفيد بكل جزم، ابن أبي عزانقر أيام استقامته يذهب إليه، ابن الجنيد يذهب إليه، المير دامادي ذهبي، أوه جمع يعني جمع مهم من الأساطير القدماء وبعض المتأخرين يذهبون له. من جهة الأقوال، من جهة المواد سبحان الله وجدنا أكو إشارات ملتفت إليها ابن قولوي في الأدلة، أدلة خاصة ناصة أصلا لا صاحب الوسائل جايبينها ولا كل الفقهاء الذين تعرضوا للمسألة جايبينها، حتى سيد المرتضى ما جايبينها الله يرحمه. سيد المرتضى اكتفى بوجه من الوجوه واعتمد عليه ومشى وأفتى عليه، بينما في نصوص خاصة. قال سيدي وكذلك كل إمام، قال وكذلك كل إمام، رواية صحيحة، عدة روايات يعني معتبرة أحدها صحيحة دالة على هذا المطلب. الجماعة ذاكرية في أبواب مستحبات الزيارات وكذا، ما ملتفت يعني المحدثين ما ملتفتين صلتها بمسألة الإتمام والتقصير. أنا أريد أجيب مثال، يعني مثال أن المواد والمعطيات استقصاءها والتتبع فيها أوه شو قد مؤثر. ظاهره سهل واقعه أصعب شيء. ليش أصعب شيء؟ ما أقول ممتنع، يظنون أنهم محتاطين، هم طاطين. أجيب لك ليش هم طاطين، مو كبروي لأن ما يظنه تنظير أنه هاي آلية الاحتياط، هذا خطأ. أصلا آلية الاحتياط ما تتم إلا بأن يستقصي، يبعثر، يهندس، يقول، ينقح، يصفي، غرب كل الوجوه والأقوال والمجال والمجال. وهذا اللي عنده استطاع أن يلتفت إلى الوجوه المجتهد، يعني المفروض إما اجتهادا أو تقليدا، هذا المجتهد الذي يستطيع أن ينقح ويغرب المواد والمعطيات والأقوال والوجوه كذا، شيء طبيعي يتنقح له، يتنقح له المطلب، لأنه المفروض مجتهد، غير مجتهد له، المفروض مجتهد إذا استقصى وعنده قدرة وملكات تلقائيا تتنقح له، تلقائيا يمارس الاجتهاد. إذا تلقائيا قبل أن يلتفت إلى كل زوايا المحتملات هو اجتهد، وقد حصل منه الاجتهاد، حصل منه القول. غاية الأمر الآن يريد يضم إلى هذا القول اللي هو شافه أقوى معطيات مواد كذا كذا، بقيت المحتملات لا مانع من ذلك. هذا يسمونه من باب الاحتياط، يسميه الشيخ الأنصاري بعض الأحيان الاحتياط الكبير أو الأكبر، يعني عمل بالاجتهاد وضميمة إلى ذلك ضميمة المحتملات، ما في مانع من ذلك. هذا ليس في قبال الاجتهاد وليس في قبال التقليد ابتداء عرضا، نقول مخير بدون، لا في الواقع هو حصل مع الضميمة، ما المانع في ذلك؟ احتياط في المسألة الأصولية قد يسمى احتياط فقهي مع ضميمة المسألة الأصولية، هاي كلها ما في مانع. لو أقسام الاحتياط الخمسة والستة اللي ذكرناها من الثاني إلى السادس، هو ليس حقيقة الاحتياط القسم الأول، إنه بدون اجتهاد بدون تقليد ابتداء هذا يحتاط تجاه محتملات كل واقع، ما يمكن تحصيله تنظيرا. تخيلا ليش يمكن، أما حقيقة لا، تخيل ناقص، إذعان ناقص ناتج من سرعة التجزم وسرعة الكذا، أما بحاضر الدقة لا. أصلا الاحتياط بغض النظر عن، أنا ما أريد أستدل بوجه بوجه آخر، بس هذا الوجه الآخر نكتة أخرى تبين هذا الوجه. بعضهم يقول إذا واحد يريد بالدقة يحتاط أصلا عسر عليه، عسر فردا ونظاما. مقصود يسموه، أنا مو مقصودي من جهة الوجه الآخر عسر الاحتياط وتأدية إلى اختلال النظام العام أو النظام الفردي أو الأسري، مقصود يعني باعتبار زوايا الاحتياط معقدة مع بعض البعض، اكتشافها يحتاج إلى كيفية ترابط المحتملات، كيفية ترابط الوجوه لما تجرب. فالقول بالاحتياط أصل تنظير الاحتياط فضلا عن العمل به إلى مرحلة كبيرة جدا. أما المقدمة الثانية أنه هو إذا اجتهد أو إذا قلد ثم بعد ذلك هذا عمل ليس يكون احتياط تلقائيا، لأنه هو عنده الحجة ويعمل بها، لأن أحد بالتالي أحد محتملات الواقع هي الحجة، فهو في الواقع جاي يعلم عن علم يعمل بعمل على طبق الحجة ومع علمه بها، سمي الحجة اجتهادية والحجة تقليدية، ويضم إليها بقية المحتملات، فهو في الحقيقة مجتهد أو مقلد ويضم له بقية الاحتمالات. إذا لم يكن في البين احتياط مباين في عرض الاجتهاد أو التقليد، بل هو شيء مستقل، هذا مما لا يمكن. وهذا كما يظهر لكم لا يختص بالعبادات، لا يختص بالعبادات. هذا يعم المعاملات، يعم باب القضاء، يعم باب الأحكام، يعم باب الإيقاعات، يعم كل الأبواب. يعني المقدمة الأولى والثانية من عنده ما يمكن بدون الاجتهاد التقليد، تساهلا تسامحا إيه يمكن دعوة تنظيرا، لكن واضح فيها أن هذه الدعوة لا تستند إلى الجزم، لأن الاحتياط يحتاج إلى علم إجمالي بالامتثال. من أين يحصل هذا العلم الإجمالي؟ علم قطعي وفاهم يجزم بأن هذه موافقة قطعية. من أين؟ بدون اجتهاد، بدون التقليد، فقط مجرد سمع بعض الأقوال، سمع بعض الفتاوى في الرسائل العملية وكذا الفقهية، هذه ما تشكل احتياط تام، هذه ما تشكل كل محتملات الواقع. أو هذا المجتهد بسرعة بدون ما يجتهد في المسألة شاف بعض تعاليق العروة، هذا الاحتياط، هذا مو احتياط تام، هذا احتياط تسرعي. تنظير هذا الاحتياط احتياط تسرعي تجزمي للمجرى. الله يرحمه سيد البيجاني، وأيضا صاحب الجواهر، كاشف اللثام، صاحب الحدائق بعد بشكل كلش، بعد كاشف اللثام صاحب الحدائق في هالمرحلة من مراحل الاستنباط. أصل تحرير الفرض المسألة، الفرض الفقهي المسألة. كثير من الكبار أو الباحثين أو المجتهدين ينغرون بسهولة فرض المسألة، هاي المسألة هذه فرضها، يعني شنو؟ يعني أصل التساؤل فيها، الموضوع البحث فيها، زاوية الاختلاف فيها يشوفها واضحة بسرعة، يروح على الأدلة ونقض إبرام ويخرج بنتيجة ويمشي. اتفاقا دي أول مرحلة التي هي أسهل مرحلة، هي من أصعب المراحل، لا أقول هي أصعب المراحل، من أصعب المراحل. تتقن أصل الفرض الفقهي. أنا انصافا رأيت السيد البيجاني الله يرحمه يتروى في أصل هاي الخطوة الأولى في الاستنباط كثير كثير، وبحيث يبين لك الفرض في كذا في الفقه، الفرض الفقهي مثلا على هذه الشاكلة، بعدين يجيب لك كلام لأحد الأعلام أفضل من الذين تقدموا كذا، تشوفه أو الفرض الفقهي مقلوب غير، أو واحد فرض فقهي مقلوب ثالث، إلى أن يجيب فروض عديدة كل واحد فهمها من فرض المسألة، فيقول الحين هم يبحثون دائما يقول إذا موضوع زاوية مشتركة أو جهة مشتركة ما تتقرر في البحث يصير هذا عركة طرشان، يصير أنت تروح في ذاك، هذا قاعد يتكلم عن دي الجهة وهذا قاعد يتكلم عن دي الجهة ولو لغوة وغولة على بود شنو، اصبروا شوية تقول ايه وايه ولا، وهذا يقول لا غير في الموضوع وجهة زاوية البحث واحد، كثير من الموارد هكذا تصير. اذا ما يصير تدقيق في الفرض الفقهي اصلا، انت وين جاي تبحث؟ وين؟ ده جاي يبحث في دي الزاوية، انت جاي يبحث في الزاوية الثانية، ذاك يبحث في الزاوية الثالثة، صحيح هذه زوايا في المسألة لما وصلنا النتيجة، بس البحث في اي زاوية؟ من هذا القبيل كثير كثير كثير، وصير غفلة وصير هنا مجرى. حتى لذلك الآن عملا صراحة أقول لكم مع احترام الإعظام الكبير الكبير جدا لصاحب الجواهر، لكن في نقل الأقوال أو الشهرات تدقيق صاحب الحدائق أكثر بكثير في هالزاوية فقط، ها الزاوية الصناعية خب ابن بجدته صاحب الجواهر، لكن في نقل الأقوال تدقيق في نقل الأقوال لا. والشهرات زاوية الأقوال وين هي؟ صار الأدق جدا، أدق جدا، أدق أثبت، يعني ما يتسرع ما شو اسمه أصل تحرير الفرض الفقهي واجد أثبت صاحب الجواهر الحداقة عفوا. كاشف اللثام بعد جدا متقن في هذا الجانب، جدا متقن في دي الزاويتين، فرض الفقهي وسبب الناس. كاشف الاثام قبل لا يكتب كتاب كاشف الاثام كتب مجلدين كبيرين في الطهاره والصلاه، شرح متن اللمعه، مو شرح اللمعه، بس للاسف الى الان ما مطبوعين، طبعا حجريين ربما قبل 100 سنه 50 سنه 70 سنه، الان ما موجود بس موجود في المكتبات. حسب تعبير أبو بزرق أو غيره من التراجم مليء بالدرر، يعني بعد ما خاض بحث فقهي كامل كذا 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 جاء كتب كشف اللثام شرح القواعد كذا، لذلك جدا متقن في هذا الجانب. المقصود على حال كل علم من الأعلام في دورة الفقهية في بحث الفقهي يتميز بقوة في جانب تشوف عنده ضعف في جانب، أو قوة في جانب أو جوانب ربما ضعف في جوانب أخرى، والكمال لله. فعلى حال هذه أمور يعني لمن يمارسها لا يستريب فيها أن الاحتياط الذي يتصور بشمة رائحة للمجتهد يشوف تعليق العروة يشوف الأقوى كذا، هذا الاحتياط خلاص، هذا احتياط تجزمي تسرعي مو احتياط كامل، هذا احتياط ضمن الأقوى، إما احتياط في الاجتهاد أو احتياط في التقليد ونسبي، أما احتياط تام التمام يستوعب كل محتملات الواقع هذا بعد ما ينزف الجهد. أنت شوف إذا يريد يجتهد يطلع النتيجة في المسألة، يقلب الاحتمالات يمين يسار، ربما تبزغ الاحتمالات ما بزغت في أذهان من تقدمهم من الأعلام، وكل ما يستقصي أقوال أكثر. مر بنا هذا ربما في وقت ذكرت الأخوان، الأقوال الأكثر بمثابة شروح للروايات أو وجوه جمع دلالي للروايات، يعني الأعلام الكبار يتعاطون مع الأقوال بهذه المثابة، فهذا إذا بدون ما يحصل مثل هذا الكم الوافر من المعطيات كيف يجزم بأن دائرة المحتملات هي هذا المقدار لا أوسع؟ هذا هو الكلام، تسرع تقصير يصير، مسامحة يصير، أما فحص تام معذر لا، أو أنه يرجع في الحقيقة إلى الاحتياط القسم الثاني والثالث والرابع هذا بحث آخر. نعم الاجتهاد حجة معذر مع ضم بعض المحتملات للواقع لا بأس، أو التقليد حجة قد مجتهد يقلد إيه طبعا يعني يتبع أقوال مجموعة ما في مانع، يعني إذا لم يؤاتيه الوقت أو كذا نقول بجوازه، يمكن له أن يقلد المجتهد إذا لم يكن لديه وقت وما يريد يحتاط، أو حتى احتياطه في ضمن الأقوال أو يقلد، هذا بحث آخر. على أي تقدير إذن المقدمة الأولى بل بيان صارت واضحة، المقدمة الثانية تلقائيا تصير واضحة أن مع توفر الفحص اللازم تلقائيا يقف على الاجتهاد إذا كان مجتهد أو على التقليد إذا كان مقلد، يتبين له الواجد للشرائط وفلان قوله ماذا، تلقائيا يصير هذا في الحقيقة بالأصالة اجتهاد أو تقليد بضميمة ضم بعض أو كل محتملات الواقع وليس هو احتياط تام. فالاحتياط التام إذن هذا طبعا البحث ذكروه في الانسداد، الانسداد لما يدرسون الأخوة في الرسائل أو الكفاية وكذا ولا يدرسوا الانسداد مليء بالنكات، بغض النظر عن نفس الانسداد كنتيجة، أبحاث فصول الانسداد جدا دسمة لمنهج الاستنباط وجدا دسمة حتى لبحوث العقائد. أصلا هناك بحثوا المنهج الاستنباطي في العقائد الأصولين، هناك بحثوا في الانسداد في موضعين رئيسيين في الانسداد مو موضع واحد، وللأسف الكثير بس يغافل عنه والحنه مهم جدا. المهم فبحث الانسداد صافا مليء بالنكات والمطالب فيه دي مذكورة، فهذا تمام الكلام إذن في هذا الوجه، وهو أن الاجتهاد عفوا أن الاحتياط في عرض الاجتهاد والتقليد لا نبني على أنه في عرض الاجتهاد التقليد، لا في العبادات بطلان واقعي، في المعاملات وغير المعاملات مو بطلان واقعي، بطلان ظاهري. بطلان ظاهري يعني ما يجتزئ به، ليس هذا احتياط، إلا أن يرجع إلى القسم الثاني من الاجتهاد أو الثالث أو الرابع، فنعم صحيح، إلا هو في الحقيقة من ذيول وفروع الاجتهاد أو فروع التقليد أو التركيب بينهما، هذا لا مانع منه. أما الاحتياط في عرضهما لا، هذا غير صحيح، إما اجتهاد أو تقليد على مجرد. وربما هذا الوجه والوجه الذي سبق يتضح أكثر فيما سيأتي من بحث الظنون، في مستهل بحث الظنون سيأتي إن شاء الله البحث حول الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، شيء نافع لهذا البحث. على كل، لأن هناك سنتعرض إلى أنه في قول بأن العمل بالظنون ضرورة مو أنه حرام، في قبال من يقول بالحرمة، العمل بالظنون أصلا ضرورة، سيأتي وتقريب ذلك الوجه، وبالتالي ينسف دعوة الاحتياط في عرض الاجتهاد التقليدي. هذا تمام الكلام إذن في بحث الامتثال الإجمالي. لدينا الصحيح كما هو لدى المتقدمين عمل العامي أو المجتهد، لا فرق، مو بس العامي، عمل المكلف مطلقا بلا اجتهاد وبلا تقليد باطل في العبادات واقعا، يبطل العبادات واقعا، ما يجتزئ بها، عبادة ناقصة عباديتها قربيتها، وفي المعاملات أو الإيقاعات أو الأحكام باطل ظاهرا، الذي يذكره في الرسالة العملية باطل ظاهرا، مراد في الرسالة العملية باطل ظاهرا، لكن نخص البطلان الظاهري يعني بالغير العبادات من أبواب الفقه. ومعنى البطلان الظاهري أنه ليس له دليل أو إمارة محرزة مفرغة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ عنوان الظن، مبحث الظن، هذا كله كان في تنبيهات القاطع. فالبداية في بحث حجية الظن، حجية الظن في الشريعة أو في العقائد سيأتي بعد، في الفروع أو في الأصول. هذا المبحث لا ينحصر كما سيأتي فقط في الوقوف على الحجج التي قام عليها الدليل الخاص، بل هذا المبحث قبل الخوض في الأدلة الخاصة التي قامت على الظنون الخاصة المعتبرة، ثم يأتي نوبة البحث على الأدلة العامة على الظنون العامة، اعتبار مطلق الظن يعني، قبل البحث في الأدلة الخاصة للظن الخاص أو العامة للظن العام، قبل البحث في، هناك لغط كبير قديم من أوائل البشر إلى يومنا هذا، أن الظن في الشريعة أو في الدين هل له مجال ومسرح للعمل أو ليس له مجال، له مجال أو ليس له، لغط كبير، سواء من الملحدين، من المؤمنين، من الموحدين، مثلا الإخباريين كثير منهم يستشكل في العمل بالظن، يقول لابد إلا قطع يقين، الظن ما يمكن. وسيأتي إن شاء الله شبهة ابن قباء وكذا. الحداثويون الآن إشكاليتهم هي هذه، شلون الظنون، شلون قيمتها، الشريعة شلون يعمل فيها بالظنون، هرمنطقية، هرمنطيق كذا، فلان التعدد يقرأ. على كل، بحث سواء بين المتدينين أو العلمانيين أو اللادينيين، البحث في كيفية العمل بالظنون، يمكن ما يمكن كيف كذا، بحث دقيق صعب. وهذا البحث المقدمي عنوانه إمكانية العمل بالظن في الشريعة وفي الدين، هذا البحث ليس من مباحث حجية الحجج، يعني ليس في مباحث الدلالة التصديقية، هو مبحث محض في أصول القانون، ويشكل الهندسة العامة المهمة لحجية الظنون، حجية الظنون والظن. يعني لما يتقن لا يتقن مبحث الحجية والحجج. سبحان الله، شوف شلون أصول القانون تهيمن، بحوث ثبوتية تهيمن على البحوث الإثباتية. دائما أوصل أخوان بحوث أصول القانون، أصول الحكم تسمية ثانية لها، المبادئ الأحكامية، أسس الحكم، ما شئت فسمي، هذه دوما هي بحوث ثبوتية مهيمنة على البحوثية الدليلية، الدليل في الألفاظ أو في الحجاج. وصلى الله على محمد وعلى